أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: والله ما برأ الله من برية أفضل من محمد ومني ومن أهل بيتي، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا. صدق النبي صدق الأمير صلى الله عليه. كان الكلام فيما تقدم في عرض النظريات التي يراد منها أن تكون معيارا لتمييز الحقائق عن الأوهام. أشرنا نحن فيما تقدم وقلنا أن المعرفة أن النظرية الأولى والتي هي المعيار لمعرفة الأوهام من أو الحقائق من الأوهام وما إلى ذلك، قلنا هذه نظرية أو النظرية المتسمى بالمعرفة البديهية، يعني نفس المعرفة البديهية نفس البديهيات هي المقياس لكي أكتشف أن هذه النظرية خطأ أو صح، لأني سوف أرجع هذه النظرية إلى تلك البديهيات، وهذه الإرجاعات سواء كانت مباشرة أرجع هذه النظرية تلك البديهية أو لا بعدة وسائط، يعني هذه النظرية إلى 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 أن تصل إلى ماذا؟ إلى البديهيات. واضح؟ فمن هنا وضحنا هذه القضية فيما تقدم. النظرية الثانية والتي عرضنا فقط إليها من دون مناقشتها، قلنا طبعا هذه النظرية التي هي نظرية أرسطو اعتمدها الفلاسفة الإسلاميون وما إلى ذلك. النظرية الثانية في معرفة المعيار والمقياس في معرفة الحقائق من الأوهام هذه النظرية، وهي السائد طبعا كما قلنا في يعني ما قبل التطور والتكنولوجيا والصيحة التكنولوجية والثورة التكنولوجية التي حدثت في الغرب أنذاك في القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلادي وما إلى ذلك ولا يومنا هذا، ما قبل هذا العهد كان المهيمن والمسيطر تلك النظرية. يعني بعبارة أخرى أن نفس المعرفة أي المعرفة البديهية هي المقياس، ولكن هذا طبعا الاعتقاد كما قلنا استمر إلى نشوء الحضارة الغربية، خصوصا عندما أعلن فرانسيس بيكون أن المعيار ليس هو المعرفة البديهية بل المعيار هو التجربة، لأن ليس من سنخ المعارف المعيار، وليس هو من سنخ المعارف بل هو ماذا من أحسنتم سنخ العمل بعبارة أخرى، وهو التجربة والاختبار. يعني كل شيء لكي ندرك أن هذا الأمر حقيقي أو وهمي لابد أن أخضعه للتجربة، فإن أثبتته التجربة كان حقا، إن لم تثبته فهو باطل وغير حق. واضح؟ وعلى هذا طبعا جيرت مثل هذه النظرية مثل هذه الأطروحة لإنكار المغيبات. لاحظ لماذا؟ باعتبار أنها لا تقع في إطار الحس والتجربة، على أساسها أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، أنكروا مجيء الرسل من عالم الغيب باتصالهم بالغيب، أنكروا منظومة العقائدية كلها أنكرت، بل أنكرت أن تكون هناك حياة غير هذه الحياة وما إلى ذلك. إذن حاصل هذه النظرية أو المراد من هذه النظرية هو أنهم هكذا يعتقدون أنهم لا يعترفون أو أساسا بمعارف عقلية أولية سابقة على التجربة، ما عندهم اعتراف بهذا المعنى، بل يقولون بأن التجارب هي الأساس لمعرفة ماذا؟ لمعرفة أن هذه المقولة خطأ أو أن هذه المقولة صح. هذا حاصل ما تقدم، يعني ذكرنا هذا المعنى بشكل فقط بعيدة. الآن تبدأ المناقشة، نناقش هذه النظرية، هل هذه النظرية صحيحة أو لا؟ نناقشها من خلال خمس مناقشات. لاحظوا معي، المناقشة الأولى نقول أن هؤلاء يعني أصحاب هذه النظرية إن هؤلاء خلط واقعا بين تفتح العلوم الطبيعية عن طريق التجربة، يعني هذا التطور والتكنولوجيا عن طريق التجربة، وبين أن هي المعيار لتمييز الحقائق من الأوهام. هذا الخلط هنا، يعني وقعوا في مغالطة الخلط بين هاتين الحقيقتين أو بين هاتين المسألتين، مسألة أن للتجربة دور في التطور والتكنولوجيا، ومسألة ماذا؟ أن هي المقياس. نحن لا ننكر مسألة المسألة الأولى، لا ننكر أن للتجربة ماذا؟ دور كبير في التطور والتكنولوجيا، هذا أمر ماذا؟ مفروغ عنه. بل نجد أن الدين بأسره ماذا يحث على التجربة في الاكتشاف والتطور وما إلى ذلك، نجد روايات، نجد بل نجد حتى عمل العلماء المسلمين في الدورة الإسلامية أنذاك لهم كانوا ماذا؟ فاتقوا العلوم عن طريق التجارب. اقرأ عن علماء المسلمين أنذاك، والتي كانت في فترة أوروبا تقط في سبات الجهل والظلام ومحاربة العلم أساسا والتطور، وللكنيسة دور في ذلك، بينما تجد في الجهة الأخرى المسلمين تطوروا وأنشأوا ماذا؟ وأنشأوا علوم ومخترعات واختراعات وما إلى ذلك من خلال التجارب وما إلى ذلك. وهذه مسألة يعترف بها القريب البعيد، القاصي والداني، المؤلف والمخالف وما إلى ذلك. هذه حقيقة واضحة البيان، واضحة المعنى، ولا تحتاج إلى بيان إلى مزيد بيان. إذن نحن لا ننكر واقعا دور التجربة في تطور العلوم، واضح معي؟ إنما الذي ننكره على هؤلاء أنهم جعلوا نفس التجربة هي المعيار. هذا هنا المغالطة، وهذا أول الكلام. من يقول أن التجربة هي المعيار؟ لاحظ، من يقول أن التجربة هي المعيار؟ فهذا ماذا؟ كلام زائف أساسا. هذا أولا. طبعا سيتضح إن شاء الله أكثر، ولا تقريبا أشرنا إلى بحث هناك عندما سقنا الأبحاث ما تقدم، كان تذكرون عندما تحدثنا عن المناهج، تذكرون هذا البحث هناك تقدم هناك فعلا الصفحة، نعم، في المعارف هناك ذكرنا هذا البحث وناقشنا مسألة التجربة وما إلى ذلك. هنا في المناهج ذكرنا هذا المعنى، نعم، في أدوات المعرفة التجربة حسب نسخة كتابي صفحة 167، لاحظ هناك تجوح أدوات المعرفة الرئيسة ومنها تشكل البرهان. هنا طبعا طرحنا قيمتها العلمية و نقل وتحليل الكلمات وما إلى ذلك. هناك لاحظ عشان أأكد المسألة في صفحة 173، شفتوا هذا 137، 173 من نفس الكتاب تحت عنوان التجربة من أسمى أدوات المعرفة العلوم الطبيعية، تجربة الحضارة الإسلامية، التجربة من أسمى أدوات المعرفة في العلوم الطبيعية، وفي ظلها يصل الإنسان إلى سنن الكون الكلية الصادقة في جميع الظروف من دون أن تختص بزمان أو مكان، وبها يتسامى موقف الحضارة وركب الإنسانية إلى قمة المعرفة الشامخة، وكل ما نعيشه من تطور وتسلط على القوى الطبيعية مدين للتجربة أو مدين للتجربة. يقول ولم يهمل أئمة المسلمين، يعني الأمة سلام الله عليهم المعصومين، التأكيد على هذه الناحية الحيوية، ويجد المرء في كثير من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تشجيعا وحثا على اتخاذ التجربة أداة في عامة نواحي المعرفة العلوم الطبيعية. ونذكر فيما يلي نذرا يسيرا، نذرا يسيرا، قال عليه السلام التجارب علم مستفاد. ثانيا يقول العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة، وكلاهما يؤدي إلى المنفعة، ثالثا يقول الأمور بالتجربة والأعمال بالخبرة. بعد ذلك طبعا يتحدث عن علماء نبقوا وأوجدوا نظريات جبارة من خلال التجربة، مثلا جابر بن حيان الكوفي أول رائد مسلم احتضن العلوم الكونية وعكف عليها وببركة مواصلته مع الإمام الصادق، حتى يقول ليون وهذا عالم كيميائي فرنسي متوفي عام 1907 يقول لا هذا نعم 1931 ليون يقول تتألف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند المسلمين في عصره، وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيميائية كانت مجهولة قبله، وهو أول من وصف أعمال التقطير والتبلور والتذويب والتحويل إلى وغير ذلك. لاحظ محمد بن زكريا الرازي نفس الشيء، لاحظ الرئيس بن سينا واضح كتابه القانون وعظمته، الحسن بن الهيثم، نصير الدين الطوسي المحقق الطوسي صاحب التجريد، كل هؤلاء علماء مسلمين كبار تعاملوا مع التجربة واستفادوا. إذن لابد أن نميز، مع أن هؤلاء لم يجعلوا التجربة هي المقياس والمعيار، أحسنتم، نعم استفادوا منها استثمروها إلى ما إلى ذلك، ثم أني أجعلها هي المقياس هذه المغالطة. إذن أول رد على هؤلاء نقول أن هناك مغالطة، أن هناك ماذا؟ مغالطة واشتباه، أنكم جعلتم المقياس هو التجربة، أن جعلتم المقياس ما هو؟ هو التجربة، والحال أن التجربة لها دور كبير في التطور ولكن ليست هي المقياس والمعيار في معرفة الحقائق. واضح هذا المطلب؟ هذا أولا. ثانيا نقول لكم هذا الآن هذه النظرية أو هذه القاعدة التي أسستموها وهي أن التجربة هي المقياس المعيار وهي المقياس، نقول لكم هل ثبتت بالتجربة أو لا؟ سؤال، إن ثبتت بالتجربة كيف جربتم هذه المسألة؟ كيف؟ يعني هل تجربون هذه التجربة غير خاضعة للتجربة؟ أو أنكم ماذا؟ يعني أما نقول هكذا، إما أن تقومون بالبرهنة عليها بالتجربة وهذا غير معقول، كيف تجربون التجربة؟ أو ماذا بادعاء أنها قضية بديهية لا تحتاج إلى دليل، وهذا ماذا يعني؟ يعني رفع يدكم عن المبنى من أساسه وآمنتم بأن هناك معلومات قبلية وهي المعرفة البديهية التي من خلالها عرفتم أن التجربة ماذا؟ بديهية وما إلى ذلك، فوقعتم مما فررتم منه. لاحظ أنتم هكذا، التجربة هذه إما أن التجربة هي المعيار، إما وقفتم عليها من خلال أنها تجريبية يعني بالتجربة، وإما من خلال أنها أمر ماذا؟ بديهي، فعلى كونها بالتجربة هذا غير معقول، وعلى كونها أمر بديهي هذا إيمان بقولنا ورفض لقولكم، هذا نقض عليهم يعني. هذا ثانيا. ثالثا هم هكذا يعني كأنه يظهر من منهجهم مثلا هو هذا، كأن هناك يقولون نجد ملازمة، هم هكذا يقول ملازمة حتمية بين صحة النتائج الموجودة وبين النظرية. يعني الآن أنا أؤمن بنظرية، فإذا شفت نتائجها حق فأكتشف أن نفس النظرية ماذا؟ صح وحقيقية. لاحظ الآن أنا أؤمن بهذا الشيء فأرى نتائجه، هذه النتائج كلها أراها صحيحة وحقيقية، واضح إياي، أراها حقيقية وصحيحة وما إلى ذلك، فهذه النظرية إذن صح. هذا الكلام نحن نوقف في هذه النقطة، نقول لكم أيها التجريبيون لا توجد ملازمة بين صحة النتائج وبين صحة النظرية. يعني قد تكون النظرية خاطئة أساسا ونتائجها صحيحة. ما المانع؟ ما المانع أن تكون النظرية خاطئة ونتائجها صحيحة؟ يعني بعبارة أخرى نحن نردم وننهي الملازمة بين ماذا؟ بين النظرية وبين النظرية. نريد أن نردم هذه المسألة. فصحة الفرضية نعم لا إشكال هي دليل على صحة النتيجة. إذا كانت الفرضية ونظرية الحق بحدها صحيحة نقول لا إشكال أنها صحيحة. لاحظيات أنها صحيحة ونتائجها صحيحة، ولكن ليس العكس. يعني صحة النتائج لا تكشف عن صحة ماذا؟ لا تكشف عن صحة النظرية أو الفرضية. مثلا عندما تقول أنت كل جوز مدور، الجوز مدور، نعم صحيح، كل جوز مدور قضية صحيحية، كلية صحيحية. تما عندك جوز مربع ولا مستطيل؟ تعلم الطبيعي الحالة الطبيعية أن كل جوز ماذا؟ مدور. كل جوز ماذا؟ مدور، وليس العكس. ليس كل مدور جوز. عندك أمور دائرة، ليس برتقالة تفاحة كلها ماذا؟ كلها مدورة وليست بجوز. واضح؟ إذن لا توجد هذه المسألة. إذن نحن نريد أن ننفي الملازمة بين كون النتيجة صح والنظرية. فنجيب في جملة واحدة نقول نعم، إذا كانت الفرضية صحيحة فالنتائج صحيحة وليس العكس. ليس كل ما ثبتت أن النتيجة صحيحية ثبت أن النظرية ماذا؟ صحيحية، بل تكون باطلة. الآن هذا أشبه بمن يستدل بوجود الأخص، يعني يستدل على وجود الأخص من خلال ماذا؟ من خلال الوجود الأعم. مثلا يدخل البيت ويحس حركة كائن حي، صح وياك؟ حركة كائن حي، فيقول ما دام في هذا البيت كائن حي فبالضرورة هو إنسان. فاستدل بالأعم على وجود الأخص، لأن الكائن الحي أعم، قد يكون إنسان، قد يكون حيوان، قد يكون طائر، قد يكون بقر، قد 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 وما إلى ذلك، صحيح؟ فهذا استدل لماذا؟ استدل على الأخص بوجود الأعم. هذه المغالطة. من قال لك إذا كان في البيت كائن حي بالضرورة أن يكون إنسان؟ لا. نعم إذا ثبت أنني بدي قطع أنه إنسان حتما يثبت أنه ماذا؟ كائن حي. إذا ثبت الأخص حتما يثبت الأعم وليس العكس. تقول إذا ثبت أن هذا زيد حتما يثبت أنه إنسان، يعني يستحيل أن يكون زيد ولا يكون إنسان، أن يثبت الأخص ولا يثبت الأعم. هنا نفس الكلام. نعم.
يعني
يقول هؤلاء استدلوا
بوجود
العام
على وجود
الأخص. استدلوا بوجود ال.
أو يريد ينقض عليهم.
عدل صحيح.
نعم.
اشتباه. مفروض هذا استدلوا بوجود الأخص. لا لا عدل. لأن يريد يستدل على الأخص وهو الإنسان بوجود الأعام وهو أو قصدي. الأخص وهو الإنسان أجل العام هو الحيوان أو كائن حي. يعني يريد يستدل أن هذا الإنسان موجود.
إذا هناك خلل في المثال
لا 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 ما في خلل. ليش؟ نظير الاستدلال بوجود كائن حي في البيت على وجود إنسان.
يريد أن يقول أن القاعدة على وجود العام هذا قاعدة متساهلة
صحيح
ولا عارف.
ولا عارف.
بينما هم في انطلاقهم أن التجربة هي المعيار، أرادوا أن يقولوا بأن وجود الأعام دليل على وجود الأخص.
لا لا سيدنا، هذا تنظير. التفت النقطة الجوهرية، المصنف يريد الآن ينظر فقط، ما يريد يقول هذا هو هذا. يعني هذا أشبه الآن مثلا في البحث الأصولي، لاحظ مثلا أطرح مسألة، افترض مثلا حق الطاعة، فأنا أنظر لها والأمثلة تضرب ولا تقاس، يعني ليس مناقشتنا في المثال. فلذلك يقول هذا الآن هم قالوا هكذا بأن التجربة هي المعيار. نحن ماذا في مقام الرد عليه؟ نحن نقول بأن التجربة ليست هي المعيار. لماذا؟ لأن إذا فرضتم أن النتائج صحيحة ليس بالضرورة يدل على وجود على أن النظرية صحيحة، قد يكون النتائج صحيحة والفرضية خاطئة. تقريب الفكر لها ما هو؟ مو على نفس النسق، التنظير لها يقول مثل من يستدل يستدل على الأخف من وجود الأعام
حتى ينسجم المثال مع الفرضية. نقول هكذا أنه لما ساقه افترض أن الأخف هو الكائن
يعني ها قصدتم هم قلبوا هذا الأمر، هم نظروا بهذه الزاوية. نعم إذا كان نظرهم طبعا خطأ، فإحنا كلامنا بأنهم باب التنظير أنه أنتم أشبه بمن قال هكذا، أشبه نقول لهم أنتم أشبه بمن استدل على وجود الأخص بوجود الأعام. هذا ولذلك الآن هو يذكر شاهدين أو نموذجين ثلاثة، لكن إحنا نذكر نموذجين تلك النموذج الآخر. النموذجين على هذه المسألة يعني أن بعض النظريات خاطئة رغم أن النتائج في بعضها ماذا؟ صحيحة. مثلا يقول نظرية بطليموس اللي سادت في الأوساط العلمية قرابة 15 قرن من الزمن، هذه على ماذا كانت مبنية؟ كانت مبنية على أن الأرض ثابتة غير متحركة وأن الشمس والقمر يدوران ماذا؟ حوله. هذه النظرية. لكن لما جئنا لهالفترة الزمنية الطويلة قرون عديدة نجد أن جملة من النتائج صحيحة. مثلا عندما يثبتون لك الخسوف أو الكسوف، صحيح يطلع خسوف كسوف حتى بالدراسات حتى بالحسابات الفلكية يقول هذا اليوم خسوف قدم خسوف مثلا، أو اعتماد على التنجيم على أوضاع الهلال والدورة الشهرية للقمر يعينون لك اتجاه القبلة من خلال حركة الفلك مثلا، خطوط الطول والعرض، هذه كلها نتائج مولانا، كلها نتائج ماذا؟ كلها نتائج صحيحة فعلا حسب رغم انهم بانينها على نظرية خاطئة. لا عظيم رغم انهم بانينها على نظرية ماذا؟ بعد 15 قرن قام علماء آخرون ماذا؟ قالوا لي وغير أثبت العهد، قالوا من قال لكم أن الأرض هي الثابتة؟ بل أن الأرض متحركة والشمس هي الثابتة. فإذن شاهد هذا المثال، ما هو تعريف هذا المثال؟ تعريف هذا المثال نقول نفس المثال المقابل، لأن دعوة الملازمة بين صحة النتائج وصحة الفرضية هذه الدعوة ماذا؟ باطلة غير صحيحة غير صحيحة. الصحيح هو أنه قد تكون النتائج صحيحة ولكن قد تكون النظرية ماذا؟ باطلة وقد تكون صحيحة، ما هو ملازمة، ليس ملازمة حقيقية ولا ملازمة حتى الآن بالتجربة تثبتوها أنتم. فهذا مثال أول واضح هذا المطلب. المثال الثاني، في القديم الزمان كان عند العلماء عند الأطباء أو عند العلماء عموما الكون ما هي عناصره؟ قالوا أربعة، الهواء والتراب والماء والنار، صح؟ تعبيرهم الخفيفان والثقيلان، الخفيفان يعني الهواء والنار، والثقيلان الماء والتراب، هذا المكونات. وبنوا على هذا الأصل حتى بدن الإنسان، هذا الإنسان هم يتكون من هذه العناصر الأربعة، عالجوا الإنسان على هذا المطلب وقالوا بأن عنده دم وبلقم وصفراء وسوداء وكذا ويعالجون كثير من الأمراض وفق هذه النظريات. أنها نظريات بذاتها الآن مادة. حدد العناصر الأربعة تتكون من عناصر اللي وصلت لها 111 110 عناصر المكونة للكون. هذا إجراء الإنسان حدد عدة عناصر كالسيوم 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 عجين صحيح وهكذا وهكذا عشرات عشرات العناصر. إذن رغم أن كانت النظرية خاطئة ولكن ثبت ماذا؟ ثبت يعني فكر من النظريه باطله من اساس بعض هذا مثال يعني المثال هذا ما راح اذكر في شيء. هذا المناقشه ماذا المناقشه الثانيه او الثالثه المناقشه الرابعه نقول للتجريبيين بلا شك ان هناك قضايا يحكم العقل الجميع بحالها كل العقل بس في حاله ماذا الدوري والتسلسل لاحظ كاستحالة الجر والتسلسل ينكرها الجميع. فلذلك هذه او استعاد اجتماع النقيضين او حكم الانفال مثلا كذا كذا عدة قواعد بديهية عدة قواعد عقلية بديهية يدركها جميع العقلاء وهذه مولانا غير خاضعة للتجع لم يقام عليها أنت قام تجرب على صحة مثل هذه القواعد البديهية العقلية من الكل حتى التجريبي يعتقد بها. التجريبي الآن لولا أنه يعتقد باستحالة اجتماع النقيضين لما استطاع أن يبني نظرية تجريبية أساسا لأن كل ما سنوجد من هذا يحتمل عدما احتمال اجتماع العدم والوجود. من هو في مرتبة سابقة مدرك استحالة اجتماع النقيضين غير تجريبي هذا حتى عند الأصل. أتذكر مثال لطيف ذكرت في الشهيد عليه الرحمة في فلسفتنا هناك أكثر يقول بأن الطفل الآن لو كان أمام أبيه ووضع قطعة نقود في أحد اليدين وأخطأ مراء ظهره واليدين مقلقتين فقال للطفل إذا فتحت أول ما تفتح اليد اللي تطلع فيها لك. الطفل يفتح اليد الأولى ماذا؟ ما يحصل فيها قطعة النقود مباشرة ينتقل إلى أين؟ إلى اليد الثانية. لماذا ينتقل إلى الثانية؟ لماذا؟ أن هذا الطفل يدرك استحالة اجتماع حقيقة ولا لم يستطع عبر عنه إثباتا ونظرية وما إلى أبدا أبدا يعني وفق مقولة مباشرة يذهب إلى اليد الأخرى. ليش الإذن يستحيل أن يكون هذا النقود عدم وجوده في آن واحد و من لحاظ واحد وما إلى ذلك يستحيل. إذا هناك قضايا بلا شك يحكم بها العقل باستحالتها وما إلى ذلك أبدا وهذه غير مربوطة بالتجربة. نحن نسألهم هل وقفوا أو وقفوا على هذه الحقيقة من خلال التجربة؟ نقول لا. هذا نسألهم حتى هم يجيبون بهذا المعنى وقدرت أوصل هذا الجواب الجواب الخامس. هذا مطلب لطيف
على أن الموجود لا معدومة وبالتالي ما زال لها يعني الاستراحة موجودة معناها
يعني مقصود احنا لو اردنا ان نثبت استحالة اجتماع النقيضين من خلال التجربة ماذا يحدث؟ يعني وجود النقيضين وجود الوجود وجود العدم وهذا هو بحد ذاته مستحيل. فالتجربة تقام على الشيء الموجود فما فرضته معدوما صار ماذا؟ موجودا لكي تقيم على التجربة. فبعد ذلك التجربة تقول لك فعلا النقيضان يستحيل اجتماعهم. نقول كيف فصلت انت ايتها التجربة على استحالة اجتماع النقيضين اذا هو معدوم في ذاته العدم فكيف حاولت أن تأتي به مع الوجود ثم أقمت التجربة على بطلانه؟ هذا كلام غير كلام غير صحيح. واضح هذا المطلب؟ واضح. هذا المناقشة الرابعة على التجريبية. المناقشة الخامسة نأتي نحن مع أصحاب المذهب التجريبي، نحن وهم نعترف بوجود المادة بمفهومها الفلسفي. المادة اللي محض قوة الاستعداد، هذه المادة نحن لا ندرك جوهر هذه المادة. ماذا ندرك؟ ندرك أعراض هذه المادة، يعني ندرك ظواهر وأعراض، ندرك لونها، حجمها، ملمسها وما إلى ذلك. هذا شيء. نحن الآن نأتي لهؤلاء التجريبيين نقول كيف أنتم رغم أن هذه المادة هي غير مدركة، كيف بالتجربة تستطيعون أن تقولون موجودة فرضا أو معدومة وما إلى ذلك، والحال أنكم لا تقعون على المادة بمفهومها الفلسفي، لا المفهوم الفيزيائي. المادة بما هي مادة بمفهوم فلسفي يعني محض القوة الاستعداد، اللي أنا ما أشوف وجودها، أشوف آثارها فرضا. لاحظ هذا الجوهر المادي تكسوه الأعراض، فنحن ندرك ماذا؟ الأعراض. فكيف تستطيعون وتقولون بأنه واقعا هذا نثبته عن طريق التجربة وما إلى ذلك؟ ولذلك أكثر من ذلك، حتى بعض السذج من الطبيعيين أصلا أنكروا ماذا؟ المادة. بس مو موجود مادة، كل ما هو موجود عندنا ما هو ما موجود معنى حقيقة، يعني مادة الزهرة موجود لا رائحتها الزكية، لونها الأحمر، أو طعمها الخاص وما إلى ذلك. مع أن القول بوجود المادة هو الأساس للمذهب التجريبي، وهذا بعد أن المادة موجودة لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل، العقل الفلسفي هنا. كذا الطريق إلى إثبات وجود المادة هو طريق العقل وليس هو طريق التجربة، لأن التجربة لا تتلمس إلا ماذا؟ إلا آثار وظواهر وخواص المادة دون المادة. والحال أن التجربة تستطيع إثبات المادة، وبدها لن تستطيع إثبات الفلسفية، يعني انهيار مبدأ التجريب القائم على وجود المادة. وهم المفروض لم يثبتوا المادة إلا من خلال ماذا؟ من خلال العقل، لا من خلال التجربة. ولدينا إن شاء الله في حدود المعرفة أصل الثامن نزيد إيضاح ربما لهذه الحقيقة. واضح هذه المناقشة؟ إذن عندنا مناقشات أمس على المذهب التجريبي، وإلى هذا نتحصل أو يتحصل إلى هنا أنه لا يمكن قبول مسألة أن التجربة هي المعيار وهي التي تميز الحقائق عن من؟ عن الأوهام. نعم، لا ننكر أن التجربة هي مفتاح ربما الأول للمعرفة، مثل ما ينظر لها الآن أشبه بالغرف، الغرفة الأولى تدخلها بمفتاح التجربة، الغرفة الثانية تحتاج لمفاتيح أخرى، مفتاح عقلي، مفتاح فروض، حتى تشفي غرفاني وما إلى ذلك. يعني تناغم المعرفة تتنسل المعرفة طولية في المعرفة صح التعبير، لأن لا تنافي بينها. أما أنني أجعل المعيار هو التجربة وألقي العقل، هذا كلام فيه مغالطة وكلام خطير أساسا، غير تام وغير صحيح.
يعني
وأوضح
برهان للتشريح المثال بذكر في بحث التجربة في أدوات المعرفة، أنه القاعدة اللي استنتجناها نتيجة بعض أفراد الحديث، فنقول مثلا
أحسنتم، أي هذا مسألة أحسنتم، لكن ما تعرضها لأنه تقدمت، ولكن مثل ما أشرت لطيف هذا الإشارة بأنه حتى النتائج التجريبية والقواعد اللي أسسها التجريبيون قائمة على المبادئ العقلية، مثل تعليمات الآن العلوم. ماذا تعني العلوم أساسا؟ العلوم عبارة عن قوالب عمومية، تدخل أي علم أنت عند قوالب عمومية طبقها في الموارد، مو شأن العلم كل موارد يروح يشتغل فيه، ما يصير، ما يصير منهج، ما يصير كتاب، ما يصير كتاب. لذلك يجرب 4-5 حديدات لهم شروط معينة، ثم يقول كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. وفي الله ما هذا التعني؟ هي بركة الحرارة من رفض من أنساك الميزانية واحد رفض كذا من القواعد. لاحظ، وما إلى ذلك. إذن هذه مسألة جدا مهمة. من هنا العبارة الأخلاق رح نفتح العبارة شوفوا. وبعبارة أخرى إن التجربة في مورد خاص مثل فرضان تمدد الحديد بالحرارة تعطي للمعرفة الإنسانية بمعونة حكم العقل، لا يمكن أن النتيجة تستغني عن العقل أصلا عرضيا، يعني تعطيه أصلا ببركة العقل تعطيه هذا العمومية والشمول، فنحكم بأن نتيجتها شاملة لعامة الموارد، نحكم بأن هذه النتيجة شاملة لعامة الموارد. وأما تعميق تلك المعرفة وبسطها عمقا يرجع إلى العقل الماح يستلل من رؤية الآية على ذيها ومن أثر على مؤثرها كما وضحنا ذلك فيما سبق، وهذا الإشارة عند بحث المعرفة هذا هم تقدم وسوف هم يأتي إن شاء الله في محل. هذا تمام الكلام في مناقشة النظرية الثانية المستجدة قلنا وهي معيار، إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي النظرية الثالثة الغلبة آية الحق، و إذا وفقنا ننتقل إلى المقام الثاني اللي أشرنا إليه إن شاء الله أو نشير إليه الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.